بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب القراءة في الصلاة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. ذكر الإمام المقدسي رحمه الله هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث، حديث عائشة، هو في الصحيحين، هو في الصحيحين، واللفظ لمسلم، اللفظ هنا لمسلم. الوجه الثاني في قوله أو في قولها رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث رجلا، اختلف في تعيين هذا الرجل، اختلف في تعيين هذا الرجل المبعوث أميرا على هذه السرية، اختلف في تعيين هذا الرجل المبعوث أميرا على هذه السرية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة، رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة، ويقصد به عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، كلثوم ابن زهدم، أن هذا الرجل المبعوث هو كلثوم ابن زهدم. قال: وعزاه لابن مندة، يعني عزى هذا القول في تعيين هذا الأمير أنه لابن مندة. يقول الحافظ: لكن رأيت بخط، قال: ولكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار، رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب. الخطيب له كتاب المبهمات، حش عليه العطار الحافظ حواش، قال: في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر، قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي عبد الله ابن مندة عن أبيه فسماه كرز ابن زهدم، كرز ابن زهدم. يقول الحافظ: فالله أعلم، فالله أعلم. ثم تعرض رحمه الله لمن فسر أو عينه بأنه قتادة ابن النعمان، بعضهم كالفاكهان وغيره عينوه فقالوا أنه قتادة ابن النعمان. قال الحافظ: وأما من فسره بأنه قتادة ابن النعمان فأبعد جدا، فأبعد جدا، فهو كما قيل يعني بين كلثوم ابن زهدم أو كرز ابن زهدم، والله أعلى وأعلم. نعم. الوجه الثالث: في الحديث قولها أو في 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 حكاية فعل هذا الأمير، أمير السرية، قال: فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. قوله يختم بقل هو الله أحد هذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة، في كل ركعة، يعني يختم الركعة، كل ركعة يختم كل ركعة بسورة الإخلاص، يقرأ الفاتحة وآيات بعدها ثم يختم بماذا؟ بسورة الإخلاص ثم يركع، ثم يركع. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يختم الصلاة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، يعني في الركعة إن كانت ثنائية أو بعدها إذا كانت، ولكن الظاهر أنها في الثنائية لأنهم كانوا في سرية في جيش، في سرية في جهاد، فأنه يختم في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. والقول الأول رجحه جمع من أهل العلم، رجحه جماعة من أهل العلم كابن العطار والمبارك فوري وجماعة وشيخنا الشيخ النجمي رحمه الله وغيرهم، والثاني رجحه أيضا جمع كالسعدي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. طيب ما هي الفائدة؟ الفائدة من ذلك، الفائدة من ذلك بارك الله فيكم أنه على الاحتمال الأول وهو أنه يقرأ بها في كل ركعة جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، جواز الجمع بين سورتين في ركعة، يعني سوى الفاتحة، سوى الفاتحة، وأيضا جواز تكرار السورة المعينة في الركعات، جواز تكرارها في ماذا؟ في الركعات. وأما على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني وهو أنه يقرأها في خاتمة الصلاة، فإنه لا دليل فيه حينئذ على الجمع بين السورتين، لا دليل فيه حينئذ على الجمع بين السورتين، لأنه ختم في الركعة الثانية أو في خاتمة الصلاة بعد الفاتحة، ختم بقل هو الله أحد، وأما في الأولى فقرأ بالفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخرى. نعم. الوجه الرابع في حكم الجمع، حكم الجمع بين سورتين فأكثر في الصلاة، يعني حكم من، ما هو الحكم في من جمع بأكثر من سورة في صلاته، فرضا كانت هذه الصلاة أم نفلا، فرضا كانت هذه أم نفلا. الجواب نقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح، أخرج الإمام البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به تحت باب الجمع بين السورتين في الركعة، باب الجمع بين السورتين في الركعة، أقول أخرج معلقا مجزوما به إلى عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة الحافظ، قال: وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس: كان رجل من الأنصار، ذكر حديثا مطولا لكنه في هذا المقام قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، يأم الناس في مسجد قباء، وهذا دليل على أن الصلاة أن كانت إمامته بهم في فريضة أو في الفرائض. كان يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. هذا الإمام الذي كان يؤم الناس كان يفتتح الصلاة ابتداء بعد الفاتحة قل هو الله أحد. يقول أنس: حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، يفتتح القراءة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم سورة أخرى. قال: وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يعني هذا التكرار كأنهم لاموه عليه وأنكروه عليه: هذا الفعل منك إما أنك ترى أنها لا تجزئ إلا بها، أو إذا كنت ترى أنها تجزئ إذن دع ذلك واقرأ ماذا بسورة أخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. قال أنس: وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم إلى قباء لأنه كان يتعاهد قباء، نعم، فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، يعني أحب هذه السورة. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، أدخلك الجنة. هذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام البخاري تحت الباب المذكور معلقا مجزوما به، ووصله الإمام الترمذي في الجامع، وصله الإمام الترمذي في الجامع والبزار من طريق الإمام البخاري، أخرجاه من طريق الإمام البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله بن عمر به. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. نعم، ولتعليق الإمام البخاري أسباب، ومن أعظمها أو أظهرها الاختلاف فيه على ثابت بين عبيد الله وبين حماد ابن سلمة ولعل لأجل هذا الخلاف أعرض الإمام البخاري عن وصله في صحيحه. نعم، الشاهد أن هذا الحديث حديث أنس مع حديث عائشة الذي معنا في الباب، فهذان الحديثان يدلان على جواز الجمع بين سورتين مع الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة من صلاة الفرض. ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك، لم ينهى أمير السرية ولم ينهى إمام قباء، لم ينهى هذا ولم ينهى هذا. فأمير السرية قال لما ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، وبالنسبة للرجل الإمام قال ما حملك يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فما نهاه عن هذا الفعل، ما نهاه عن هذا الفعل. لكن يدل على أن هذا الفعل ليس الأفضل، ليس الأفضل. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنكروه، أو استنكروا هذا الفعل، استنكروا هذا الفعل. ولماذا استنكروه؟ لأنه غير معهود عندهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مداومته على هذا، مداومته على هذا، فهو مخالف لما عهدوه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس يدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا، أي لو وافقهم، أي لو وافقهم. وإنما قرر ذلك وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لما علل هذا الفعل والاستمرار بأنه يحب هذه السورة، بأنه يحب هذه السورة. وصاحب حديث الباب علل بأنها صفة الرحمن، بأنها صفة الرحمن. ولذا فإننا نقول جماهير العلماء على أن الجمع بين السورتين في الصلاة في ركعة واحدة، نعم، على أنه غير مكروه، على أنه غير مكروه، لا سيما وأن هذا التكرار قد روي فعله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن ابنه عبد الله بن عمر، وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز وعلقمة، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وعن الإمام أحمد روايتين في كراهته، فمرة قال بالكراهة ومرة قال بعدمها. أما أصحاب أبي حنيفة فكرهوه. فنقول إذن الجواز وعدم الكراهة هو الأظهر، وإن قلنا الأفضل لا يعني أن سوى ذلك هو مكروه، لا يعني أن ذلك أفضل منه، أي أنه ماذا؟ مكروه. مما يدل أيضا على جواز تكرار أكثر من سورة في الركعة الواحدة ما أخرجه الإمام البخاري أيضا في الصحيح في الباب المشار إليه آنفا بسنده عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود، جاء جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال قرأت المفصل، قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مجيبا قال هذا كهذ الشعر، هذا يعني قرأته هذا كهذ الشعر. يقول لقد عرفت النظائر، يقول ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن ويقرن. الراء فيها لغتان كلاهما صحيح، الكسر والضم، يقرن ويقرن. قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن أو يقرن بينهن، أي في الركعة وفي الصلاة. يقول أبو وائل فذكر 20 سورة من المفصل، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ماذا؟ ركعة. هذا لفظه في البخاري، هذا اللفظ في البخاري. جاء التعيين، تعيين تلك السور في روايات عند أبي داود وغيره. وأول المفصل لما قال قرأت المفصل في الليلة في ركعة، المفصل على الصحيح أول ما يبدأ، أول المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف حتى آخر القرآن. ولماذا سمي مفصلا؟ سمي مفصلا لأن كل سورة تفصل عن الأخرى، تفصل عن الأخرى بماذا؟ تفصل عن الأخرى بالبسملة، تفصل عن الأخرى بالمسألة. وقول ابن مسعود عرفت النظائر، قد يتبادر إلى الذهن ابتداء كما تبادر عند بعض أهل العلم كالمحب الطبري وغيره أن المراد بالنظائر أي التي يعني تتساوى فيها عد الآيات، عد الآيات، وليس هذا هو المراد، ليس هذا المراد. وإنما المراد بالنظائر هي السور المتماثلة في المعاني، السور المتماثلة في المعاني. لأنك لو رجعت إلى العد، عد تلك السور التي في بعض الروايات عند أبي داود وغيره، تجد أنها ليست متماثلة في عد الآيات، في عد الآيات، وإنما هي متماثلة في المعاني، متماثلة في المعاني، كالموعظة أو الأحكام أو القصص، أو القصص. فمن راجع التعيين ظهر له هذا كما قال الحافظ رحمه الله وغيره. ومما يدل أيضا على الجواز، أعني جواز الجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأنه قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم آل عمران. نعم، فهذه الأدلة كلها تدل على الجواز الذي ذكرنا، وترد القول بالكراهة، ترد القول بالكراهة في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. قد يقول قائل بناء على هذا الذي ذكر، هل يجوز تقديم سورة حسب الترتيب، حسب ورودها في المصحف الشريف، هل تقدم واحدة على الأخرى حتى في الصلاة؟ نقول لا حرج، فلا يدل على المنع دليل أصلا، والفعل الذي مر من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الليل دال على الجواز، دال على الجواز ولا مانع منه، وإن كان الأفضل التزام ماذا؟ هذا الترتيب، التزام هذا الترتيب. وقد ثبت أيضا عن عمر أنه كان يعني يقدم ويؤخر في صلاته، يقدم ويؤخر أحيانا في قراءته في الصلاة، فلا مانع من ذلك. فمعنى لو أن إنسانا قرأ في السورة في الركعة الأولى مثلا في صلاته قرأ بالفاتحة ثم قرأ بعدها بالناس وأراد أن يضم إليها سورة أخرى مثلا في الركعة الواحدة فضم إليها سورة المسد، ومعلوم أن في الترتيب مقدمة، فلا مانع من ذلك ولا حرج فيه. وفعل إمام قباء، أقول فعل إمام قباء في حديث أنس الذي مضى دليل على ذلك. أيضا لو أنه في الركعة الأولى لم يجمع بين السورتين الفاتحة وقدم سورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية قرأ بسورة أو بآيات متقدمة، بآيات متقدمة، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، لأن الأصل كما مر أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة دليل على هذا القول بالجواز. والتفرقة بين النافلة والفريضة لا يصح في مثل هذه المقامات إلا إذا جاء الدليل المخصص، فلا يقول إنسان حديث حذيفة دال على ذلك في النافلة دون الفريضة، نقول الأصل ألا تفريق إلا ما جاء الدليل عليه، ثم حديث أنس يدل على هذا، ثم فعل عمر وفقهه رضي الله عنه يدل على ذلك، وهذا كثير، هذا كثير. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عند هذا الباب المذكور جملة من الأدلة من الآثار الواردة عن الصحابة في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام. الوجه الذي بعد هذا هو الوجه الخامس في هذا الحديث، فضيلة سورة الإخلاص، فضيلة سورة الإخلاص. وقد جاء في السنة ما يدل على فضلها في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين بأنها تعدل ثلث القرآن، بأنها تعدل ثلث القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا الحديث في بيان معناه ومعنى ما تدل عليه سورة الإخلاص هذه. وقول الصحابي هنا لأنها صفة الرحمن عز وجل، أي أن هذه السورة اشتملت على أسماء الله وصفاته، على أسماء الله وصفاته، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الخامس السادس من فوائد هذا الحديث وأحكامه، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. ومعلوم أن لهذه الصفات آثار، لها آثار، فنؤمن بالصفة على ما يليق بجلال الله جل وعز من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ونؤمن أيضا بآثار تلك الصفة، بآثار تلك الصفة. الفائدة الثانية أن أمير البعوث والسرايا هو الذي يؤم أصحابه، وهو الذي يصلي بهم، هذا الأصل، وله أن ينيب غيره. الفائدة الثالثة أنه ينبغي للمسؤول العالم أن يسأل من فعل فعلا عن قصده وسبب فعله، إذا ما أنكر عليه، يعني أنكر ذلك أهله وقومه. فينبغي للعالم إذا سئل عن فعلة فلان فعلها أن يسأل لماذا فعلت، وما الحامل على ذلك، وهل تقصد بها كذا أو كذا، يسأل ليدفع. فإن كان الفعل والتبرير صحيحا والمقصد نبيلا صحيحا شرعيا أقره عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب عندنا لما ذكر الصحابة ذلك إلى رسول الله وشكوا إليه الفعل قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني ما السبب الذي فعل؟ فسألوه قال لأنها صفة الرحمن، علل الفعل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقال أخبروه أن الله يحبه، سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة التي بعدها الرابعة وجوب سؤال أهل الذكر، عند جهل الحكم الشرعي أو الشك فيه، فأنت ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنه في حديث عائشة وأنس أرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، عن فعل هذا الإمام الأمير وعن فعل ذاك الإمام الذي أمم في صلاة قباء في مسجد قباء. كذلك الفائدة التي بعد هذا وهي الخامسة فيه بارك الله فيكم فضيلة العلم وفضيلة أهله، لأن أهل العلم هم الذين يبينون الحق للخلق، وهذا يدعوك بارك الله فيك إلى أنك لا تسأل كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، إنما تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، العلم بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من فقه وفهم. نعم. كذلك الفائدة الأخيرة فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بالقراءة بميل النفس إليه والاستكثار منه، وأن هذا لا يعد هجرانا لغيره، أنه من الهجران لغيره. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بي والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
نعم. ثم آخر أحاديث الباب حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، نعم، وهو جابر بن عبد الله، الحديث عند الشيخين، واللفظ للبخاري، لكن الحديث هذا الحديث بارك الله فيكم، قلت إن اللفظ للبخاري، ها، في أوله قصة، مهم معرفتها لفهم الحديث، لفهم تتمة الحديث، إذ الكلام عن الفقه مبني على ذلك. فيقول جابر رضي الله عنه: أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، أي إلى الصلاة معه، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت، إلى آخر الحديث. واضح؟ هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه. وجاء الحديث عند البخاري أيضا في موطن آخر من طريق عمرو بن دينار عن جابر، وفيه يقول جابر رضي الله عنه: فقرأ بهم البقرة. هكذا الرواية التي عندنا، رواية محارب قال البقرة أو النساء، اللفظ الآخر فقرأ بهم البقرة جزما، ما في أو. قال: فتجوز رجل، يعني بالصلاة، فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا. إذن هنا فيها بيان لسبب كلام معاذ رضي الله تعالى عنه فيه، لأن في الرواية التي معنا قال: نعم، فانطلق الرجل وبلغ أن معاذا نال منه، هنا يقول: فبلغ ذلك معاذ، أي أن الرجل صلى صلاة خفيفة ثم ثم انصرف، فقال أي معاذ: إنه منافق. هذا الذي بلغه في الرواية التي مضت، قال وبلغه أن معاذا نال منه، نال منه بأي شيء؟ أن قال فيه أنه إيش؟ منافق. قال فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، هو لم يشكو ابتداء، إنما بين حالته، بين الحالة التي من أجلها تجوز. قال الرجل يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وضح؟ ففي جمع الروايات هذا الحديث أيضا كما قلت أخرجه البخاري من طريق من؟ عمرو بن دينار عن جابر. النواضح قال جاء بناضحين أو نسقي بنواضحنا. النواضح هي ما استعمل من الإبل، ما استعمل من الإبل في ماذا؟ في سقي النخل والزرع، في سقي النخل والزرع. يقول نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا. وقوله في حديث الباب في القصة التي معنا كما قلت هي موجودة في البخاري، قوله بسورة، قرأ بسورة البقرة أو النساء، زاد الطيالسي في مسنده أبو داود من حديث شعبة قال شك محارب، شك محارب أي باندثار، يعني اللفظ فقرأ بالبقرة أو النساء ليس الشك من جابر رضي الله عنه، إنما الشك من الراوي عنه وهو محارب ابن دثار، محارب ابن دثار. مما يدل على أن الشك ليس من جابر رضي الله عنه ما رواه عمرو بن دينار عن جابر نفسه رضي الله عنه قال فقرأ البقرة، فقرأ البقرة، فقرأ البقرة. وضح؟ نعم. الوجه الثاني لم يعين أو لم يعين في رواية الباب، لم يعين في رواية الباب في أي صلاة كان هذا الفعل من معاذ رضي الله تعالى عنه، صحيح؟ لكن في قول الرجل، في قول الراوي وقد جنح الليل، قلت لكم في الرواية سياق قصة ابتداء وفيها يقول وقد جنح الليل أي أقبل الليل إيش؟ بظلامه. جنح الليل أي أقبل الليل إيش؟ بظلامه. فهذا الوصف يؤيد أن الصلاة صلاة العشاء، صلاة إيش؟ العشاء، أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فلولا صليت، أي بهم في صلاة العشاء. ويؤيد هذا أنه قد جاء التصريح بها في الصحيحين، قد جاء التصريح بها في الصحيحين من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر وفيه أنها كانت صلاة إيش؟ العشاء، صلاة العشاء. الوجه الثالث في الحديث من الفقه أن المشروع في حق الأئمة التخفيف على المأمومين، التخفيف على المأمومين في صلاتهم. وقد مضى معنا في الدرس الذي مضى بيان مقادير القراءة، أليس كذلك؟ في أي الصلوات يطيل الإطالة المشروعة، ومتى في أي الصلوات تستحب أو يستحب التخفيف إلى غير ذلك، وقد مضى هذا في الدرس الذي فات. وما يتعلق بفقه الباب في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي وراءك الكبير، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، تقدم أيضا ما يدل على فقه هذا الحديث والكلام عن فقهه لما شرحنا حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في باب الإمامة، في باب الإمامة، وهما آخر أحاديث الباب. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وحديث أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فنان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وهو كما قلت فقه الباب، فقه الحديثين الماضيين مع فقه حديث جابر واحد، وقد تقدم الكلام عليه هناك فليراجع. وبينا هناك ما المراد بالتخفيف، وأن له حد، التخفيف له حد محدود بالشرع، له حد محدود بالشرع. الوجه الرابع من فوائد هذا الحديث الرفق بالضعفاء، الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية، في الأمور الأخروية والتي منها الصلاة. فما ظنك، أقول فما ظنك بغيرها من أمور ماذا؟ الدنيا. أليس يستحق الشفقة أيضا؟ ها؟ ألا يستحقون الشفقة أيضا؟ بلى. أيضا من الفوائد تعليل الأحكام، تعليل الأحكام للناس إن كانت معللة، انتبه، إن كانت معللة لما في ذلك أو لأن ذلك أدعى للقبول، أدعى للقبول. فالنبي عليه الصلاة والسلام غلظ على معاذ، أليس كذلك؟ فقال: أفتان أنت، غلظ وعلل بعد ذلك. وهذا من تمام حسن التعليم، من تمام حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أن قال: فإن وراءك، أو يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فعلل له لماذا أمره بماذا؟ بالتخفيف والتيسير على المصلين. وفيه أيضا من الفوائد العمل بالعلم، العمل بالعلم والحث على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دلل وعرف ووجه كيفية الصلاة ودعاهم إلى العمل بما أرشدهم إليه، إذ قال: فلولا صليت بكذا وكذا وكذا، أي عملت بما أرشدتك إليه وبه. وفيه أيضا من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وحضه على الأمر بطريقة دالة على الرفق وحسن المعاملة، دالة على الأمر، دالة على الأمر الذي يريد يعني، وعلى رفقه وحسن معاملته لأصحابه. وذلك واضح من قوله: فلولا صليت، ها؟ كأنه يأمره، ولكن جاء عليه الصلاة والسلام التوجيه برفق بعد أن غلظ، بعد أن غلظ رفق بمعاذ رضي الله تعالى عنه ووجهه كأنه يأمره، لكن بطريقة فيها ماذا؟ فيها رفق، فيها رفق وحسن معاملة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيضا فيه من الفقه الغضب في التعليم، الغضب في التعليم إذا قام المقتضي، إذا قام المقتضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من معاذ ابتداء، فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت ثلاثا، يكرر عليه ذلك ثلاثا، لأنه خشي أن ينفر الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ها، من أن يترك الصلاة في الجماعة. ولهذا الرجل دخل ابتداء ثم تجوز وخرج، ثم تجوز وخرج. فإذا علمت الناس أن هذا الإمام يطيل، وقد مضى في حديث أبي مسعود أنه يتأخر الرجل عن الصلاة، صلاة الصبح، مما يطيل بنا فلان، يقول رضي الله عنه: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب يومئذ أشد من ذلك، غضب غضبا شديدا، وقال: إن منكم منفرين. ففيه جواز الغضب في التعليم إذا قام ماذا؟ إذا قام المقتضي. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم سورة على الفاتحة في الصلاة؟ الجواب: لا، إنما التقديم بين السور بعضها بعضا، أما الفاتحة فيبتدأ بها كما سيأتي معنا في الحديث في الباب الآتي. نعم. يقول: هل صحيح أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور؟ وهل أجمع الصحابة على ترتيب السور معين أو كذا؟ على كل حال، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الترتيب، ترتيب السور هذه على الوضع الذي بين أيدي الناس، وهو ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه، هل هو توقيفي أم لا؟ خلاف أو اجتهاد من الصحابة. نعم، حصل أن صار اختلاف في ترتيب السور، أما الآيات فليس، الآيات ليس فيها اختلاف، ترتيبها نزل به الوحي، أما السور فحصل اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدها، واستقر الأمر على ذلك، استقر الأمر على هذا. نعم. وفي سنن الترمذي في أبي داود والنسائي والترمذي ما يدل على أن ترتيب السور من الصحابة أنه اجتهاد من الصحابة في سؤال عبد الله بن عباس لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة؟ يعني اختصار كأنه حكم قراءة سورة، ما حكم القراءة؟ القراءة قراءة سورة بعد الفاتحة الواجب والركن والفريضة قراءة ماذا؟ الفاتحة كما مر، ما زاد فهو مستحب يسن ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام: فاقرأ ما تيسر لك، يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة كما مر معنا. أما أنه واجب فليس بواجب. نعم. ما حكم قول الرجل للرجل يا منافق؟ وكيف فعل ذلك الصحابة؟ قول معاذ رضي الله تعالى عنه في الرجل، نعم، حكم رضي الله عنه وقال هذا القول بناء على ما ظهر له من أنه تخلف عن الجماعة. ولا يخفى عليكم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد علمتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي عن صلاة الجماعة، عن الصلاة في الجماعة. ولكن أراد بذلك الفعل، أن هذا الفعل فعل أهل النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ على معاذ رضي الله تعالى عنه الإطالة، غلظ عليه ماذا؟ الإطالة. وقوله: أفتان أنت، أي في ماذا؟ في إطالتك لا في حكمك، لا في الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام برأ هذا الصحابي الذي تجوز من هذا الوصف، من هذا الوصف أو الحكم الذي قاله معاذ رضي الله تعالى عنه، بدليل أن الرجل عرض الواقعة كما حصلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الفعل، وغلظ على معاذ رضي الله تعالى عنه القول، وأرشده إلى ما فيه ماذا؟ منفعة للمأمومين. أما أن الإنسان يأتي فيتهم الناس الآن، تقول هذا منافق هذا كذا، يحتاج إلى بينات. النفاق منه العملي ومنه الاعتقادي، منه العملي ومنه الاعتقادي. فبعض الأفعال كالكذب في الحديث، وما أكثر الكذابين الذين يكذبون في حديث الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث وفي بعضها أربع، قال: وإذا حدث إيش؟ كذب، وإذا اؤتمن خان. فهذه أوصاف، هذه أفعال يفعلها بعض الناس والعياذ بالله، فيهم صفات من النفاق، هذا فعل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى إيش؟ يدعها، حتى يدعها. فالأحكام يجب أن يكون المرء فيها على 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 تؤدة، وعلى ماذا؟ على بينة. هل الأمير في السفر هو المقدم في إمامة من معه؟ قلت أن الأصل في البعوث والإمام في الإمامة، سواء كان لمن أمر في بعوث أو في سرايا أو في سفر، ولو لم يكن ذلك في ماذا؟ في 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 قتال أو جهاد، فإنه هو الذي يقدم، لأنه إمامهم وأميرهم في سفره. نعم. سائل يقول: هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت في كلتا الركعتين؟ نعم، هذا حديث ثابت، خرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره، وهو حديث حسن. من جاء للعمرة وهو مسافر إلى بلده بعد قضاء عمرته، هل تشرع في حق الرواتب والنوافل أم تسقط؟ تقدم معنا لما تكلمنا عن مثل هذه المسائل وقلنا أن السنن والنوافل في السفر لا تسقط كركعتي الفجر والوتر والضحى وغير ذلك لا تسقط، إنما الرواتب هي التي لا يلتزمها إلا ركعتي الفجر كما مر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تنفل وصلى الليل وغير ذلك في سفره، فالمشروع في حقه من في المسافر له أن يتنفل تنفلا مطلقا إلا ما جاءت فيه الرواتب، فإنه لا يصليها عن الرواتب إلا ما كان من ركعتي الفجر، إلا ما كان من ركعتي الفجر. والأدلة من السنة في هذا كثيرة. ما هو المشروع في الزيارة لمن قصد المدينة؟ إذا جاء المدينة فالمشروع في حقه الصلاة في المسجد النبوي ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وإذا أراد أن يسلم على أصحاب بقيع الغرقد فلا حرج في ذلك. وبعد ذلك مما يشرع زيارته قباء، مسجد قباء والصلاة فيه، والسلام على شهداء أحد، هذا الذي يشرع. أما مساجد سبعة، مساجد ثمانية، ها، أو غيرها من الأماكن، فهذه كلها غير مشروعة، كلها غير مشروعة. إيش هذه التقسيمات؟ كذا وكذا وكذا. هذه مع الدرس؟
هذه الدرس جاءت متأخرة.
قال: في أي محل تقرأ الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، هل قبل الإمام أو بعد قراءة الفاتحة أو بين السكتات؟ لا، قبل الإمام لا تقرأ، إنما يقرأ المرء إذا سكت الإمام، وإذا كان قد وصل فيقرأ بعد انتهائه من الفاتحة يقرأ، نعم. أما قبله فلا، الحديث الذي مر معنا عند أحمد وغيره قال: ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو إلا بأم القرآن، فدل على ذلك على أنهم ما كانوا يقرؤونها قبل قراءته عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الصحابي هل خرج من الصلاة أم واصل دون اقتداء بالإمام؟ كيف تجوز الصحابي هل خرج من الصلاة أم واصل؟ لا، تجوز، قال: فصلى صلاة خفيفة. هذا الذي ذكرت لكم في اللقاء الذي مضى، ها، أن من فقه الحديث وفقه الباب وطريقة أهل العلم جمع أحاديث الباب والروايات ليعلم فقه الباب. فاللفظ الآخر قال: فصلى صلاة إيش؟ خفيفة، ما خرج وسلم، إنما أتم الصلاة وخرج، لأنه بدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، لا يجوز له أن ينصرف منها هكذا من غير ماذا؟ إتمام، إلا إن انتقضت صلاته بناقض شرعي. فالرواية الأخرى تدل على أنه أتم الصلاة لكنه تجوز إيش فيها، أي خففها. هذا نفس السؤال: متى يقرأ الفاتحة المأموم؟ قال: بعض الأئمة يبالغون في تحسين أصواتهم عند قنوت النوازل، فهل من نصيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي وغيره إلى دعاء القنوت، إلى دعاء القنوت، وكان الصحابة يقنتون، وقنت النبي عليه الصلاة والسلام، وقنت من بعده وبعدهم من التابعين وغيرهم، هل أثر هذا التحسين والتزويق والتكلف والسجع في الأدعية، هل هو مأثور؟ كلا، لعلمهم التام أن هذا من الاعتداء في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن قوما يعتدون في الدعاء، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري عن الاعتداء في الدعاء، وذكر جملة من صوره، وأن الاعتداء في الدعاء على نوعين أو على قسمين: اعتداء في الألفاظ واعتداء في المعاني. وذكر رحمه الله من الألفاظ من أنواع الاعتداء وصوره نحو من 11 صورة أو 12 صورة، ونسيت الآن، أكثر من 10، 11 أو 12 صورة من صور الاعتداء. وتكلم الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح عن صور الاعتداء، ومنها السجع المتكلف في هذه الأدعية، بل إن بعض الكلمات لا معنى لها، لو سألت هذا الداعي ما معنى هذه الكلمة ما يعرف معناها، على أي أساس أنت تتكلم أو تدعو؟ فهذا التجاوز، كلما خرجت الناس عن السنة تكلفت، لأن تريد إما أن تختم براء بدال بكاف بعين بسين بصاد الذي يكون، ويتناسب المقام، مرة يرتفع ومرة ينزل، بل بعض الناس يسافرون من أماكن وبلدان ومدن لأن فلان دعاؤه أحسن، يقول وهذا يبكي وهذا ما يبكي، كما يحصل في دعاء الختم، أما هكذا يفعلون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فلزوم السنة فيه الخير والفلاح، بارك الله فيكم. لأننا نعتقد وكل مسلم مؤمن موحد بالله جل وعلا يعتقد ويرى أن خير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتجاوز هذا الخير؟ والتلحين هو، بل بعضهم يتجاوز فيدعو دعاء كأنه إيش؟ كأنه يتلو تلاوة، كأنه قرآن. على كل حال، الخروج عن السنة مهلكة، لكن الهالكون بين مقل ومستكثر، بعضهم يهلك ويخالف مخالفة شنيعة فيعتدي، من أعظم أنواع الاعتداء أيضا ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. فبعض الناس قد يأتي في ألفاظه في دعائه ألفاظا شركية، هذا من أعظم أنواع الاعتداء، فمقل ومستكثر بهذا. فالبعض يتجاوز يسيرا وبعضهم يتجاوز كثيرا، فكل ذلك مخالف للسنة. قال: جئت لأجل العمرة قاصدا المكث لأجل العلم بإذن الله. النصيحة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب أن تلتزم بالعقد الذي جئت من أجله، ولا تجوز المخالفة، بارك الله فيكم. هذا السؤال يتكرر عبر الهاتف وعبر غيره، فالذي جاء من بلده لأجل العمرة وخرج من بلده وأخذ تأشيرة كما يقولون، أن لا يخرج إلا بتأشيرة، أليس كذلك؟ وعليه العهد والميثاق، يجب أن يوفي وأن يفي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا تجوز المجاوزة، خاصة وأن ولي الأمر المسلم في هذه البلاد يمنع من ذلك، ومنصوص عليه، وعليه أخذ العهد والميثاق، فلا يجوز لك والحالة هذه أن تخالف، فأنت آثم بهذا الفعل. لا تقل بعض المشايخ قال، بعض المشايخ فعل، الحجة في هذا الدليل، الحجة في هذا الدليل، عندما قدمت طلبت ماذا؟ طلبت تأشيرة ماذا؟ عمرة، أن تؤدي العمرة ثم ترجع، ما هو أن تتحايل وتتخلف. إنما يأتي الإنسان بالطريقة المشروعة ويبقى بقاء مشروعا، فإن أذنوا في البقاء الحمد لله، ما أذنوا فأنت الجاني على نفسك، بارك الله فيك. نعم، هل يؤخذ العلم يقول بارك سائل يقول ذكرت في مسألة الهجر ما حدث بين أبي ذر ومعاوية رضي الله عنهما، فطار بعض الطلبة واعتبروا أن هذا طعنا في معاوية، وأن من أصول أهل السنة السكوت عما جرى بين الصحابة. هذا الكلام قد بيناه وأجبنا عنه وفتتناه وفصلناه، وإنما يتذرع بهذا الكلام أهل الأهواء. أقول أهل الأهواء الذين أعمى الهوى بصائرهم، نسأل الله العافية والسلام. وأما المذكور في حديث ما شجر بين أبي ذر رضي الله عنه أو أبي الدرداء في الرواية الأخرى وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، فأبو الدرداء أو أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال من ينصفني من معاوية وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن رأيه. هذا أولا، وليس المراد من هذا تنقص أحد من الصحابة وهو مقرر مبين. معاوية رضي الله عنه اجتهد في هذا الحكم، وتكلم الإمام ابن القيم في هذا في الصواعق لأمثال هؤلاء الجهل، يجب أن يراجعوا قبل أن يتلفظوا. اجتهد رضي الله تعالى عنه اجتهادا، فهو دائر بين الأجر والأجرين. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رجع إليه أبو ذر أو أبو الدرداء قال ارجع إليه، فلا حكم له عليك، أي على إمرة عليك، فلا خير في أرض لست بها. وأمره أن لا يحكم برأيه، أمر معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على أنه رضي الله عنه اجتهد، وإن كان الصواب والصحة في خلاف رأيه رضي الله، دائر بين الأجر والأجرين ولا نتجاوز. فهمت؟ وهذا تقرير العلماء وعلماء السنة في هذا لما تكلموا عن فقه المسألة هذه. ثم تعالى أيها المحب المجاهد فيما تزعم أنك تتحفظ ولا تتكلم في هذا الباب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لو سألتك أيها المتحذلق، هذا المتحذلق، لو سألتك ما هو الدليل من السنة على جواز هجر أهل الأهواء والبدع، أنا أسأل. نحن نقول الهجر جاء به الكتاب وجاءت به السنة، أليس كذلك؟ وله أدلته. ما هو الدليل من السنة؟ ما هو الحديث الأصل في الباب؟ حديث الصحيحين في الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وصاحبه، أليس كذلك؟ هذا الحديث قد نص العلماء كابن جرير الطبري وغيره والإمام البغوي على أن هذا الحديث أصل في هجر أهل الأهواء والبدع والمعاصي. أما قد تابوا؟ تابوا ولا ما تابوا؟ وأنزل الله توبتهم والناس تقرأ ذلك وتعتقد أنهم براء وتابوا رضي الله تعالى عنهم من ذلك، أليس كذلك؟ فهل قول أئمة السنة كالبخاري وابن جرير وأحمد وغيرهم
هذا طعن في كعب بن مالك. قال البغوي رحمه الله: هذا دليل على أن هجر الأهواء والبدع على التأبيد حتى يتوب. إذن لا يجوز لك أن تحتج بهذا الحديث ولا بغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، أليس كذلك؟ وهذا من الجهل الفاضح والهوى. فيه مثل يقولون: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. أرادوا تلميع أنفسهم وتلميع أصحابهم وأحبابهم وأشياخهم الذين فارقوا الحق وجانبوه فتلمسوا مثل هذا. أقول لك وأرجع فأقول: ما هو الدليل من السنة؟ أما هجر ابن عمر ولده إلى أن مات، هل يجوز أن نقول هذا ولا نسكت؟ أما استدل به أحمد على الهجر؟ أما استدل بهذه الأحاديث وغيرها وهجر عائشة لابن الزبير أيضا؟ ماذا نفعل بهذه النصوص؟ ما نتكلم؟ هذه حذلقة وتحذلق بارك الله فيك وسفسطائية وكلام من لا يعقل ولا يعرف معنى العلم. هذا جوابي لهذا المفتون وأضرابه ممن دسهم أهل الأهواء بارك الله فيكم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.